السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، لقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني وتلك الأيام. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سوف نبدأ دورة ثالثة كما وعدتنا سيادتك. إن احنا كنا وصلنا الحلقة السابقة الحقيقة إلى نقطة الانكسار في حنين، ويمكن توقفنا عند اختلاف الفتن واختلاف طريقة النصر، ثم حضرتك قلت هنبدأ تاني زمن الإعداد من جديد،
دورة جديدة
هنبدأ فيها زمن الإعداد اللي هو من حنين إلى غزوة تبوك،
إلى آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعل هذه هي الدورة الأخيرة فعلا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكررت المنحنيات الصعود والهبوط في حياته فيما أراه يعني في هذا التحليل ثلاث مرات. فالمرة الأولى كانت من بداية الوحي إلى غزوة أحد، ومرة الثانية من بعد غزوة أحد إلى غزوة حنين، ومرة الثالثة من غزوة حنين إلى وفاته صلى الله عليه وسلم.
الله عليه.
دورات متكاملة بيحصل فيها صعود وبيحصل فيها هبوط، وده شيء طبيعي جدا، وده بالعكس الشيء يبعث الأمل في نفوس المسلمين. ليه؟ هو بيحصل سقوط، نعم بيحصل سقوط، لكن لازم هيحصل سقوط، دي سنة من سنة ربنا سبحانه وتعالى. لكن أنا ألاحظ أن بعد كل سقوط هناك قيام. بعد كل واقعة هناك يعني انتفاضة جديدة وعودة جديدة إلى السيادة والريادة والعزة والمجد، حتى وإن كانت هناك سقطات وسقطات في الطريق،
وده هنشوفه على مدار التاريخ حتى بعد وفاة النبي
بالضبط صلى الله عليه وسلم. الإسلام أمة لن تموت. يعني هي دائما باقية وإلى يوم القيامة إن شاء الله، لأنها تحمل الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى الخلق وإلى العباد. فبعد سقطة حنين والانكسار الكبيرة، وقلنا ان فر اكتر من 12، يعني 12 ألف تقريبا، ما عادش منهم الا 100 بس الذين ثبتوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم،
دول اللي كانوا تربوا من الاول باعداد قوي.
فهذا هم دول الحقيقة من في ناس من الهربت من الناس اللي تربت كويس بس
الله
هقول 100 اللي ثبتوا.
نعم.
يعني جوه الناس اللي هربت اصحاب الشجرة، يعني 1400 100 ثبتوا، 1300 مشيوا، وكل الناس يعني في ناس تقول لك اللي هربوا مسلمة الفتح فقط.
لا
ده الجيش كله هرب.
نعم.
لكن بمجرد ان نادى صلى الله عليه وسلم عليهم، او امر العباس بن عبد المطلب
وكان
شهورا صوته عالي، امره ان ينادي على الانصار، ثم امره ان ينادي على اصحاب السمره اصحاب الشجره.
نعم.
وبدات الناس لما سمعت هذا النداء عادت. نعم. هذا الذي عاد الى الله عز وجل بسرعه، هذا ايمانه قوي.
نعم.
حصل
استجابه لله
من ضغط الشيطان. نعم. وهرب في لحظه من لحظات القتال لكنه رجع بسرعه.
نعم.
لما رجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ما شاء الله انتصر كبير في غزوه حنين، وجمع ما لا يتخيل من الغنائم. يعني اعداد ضخمه هائله، العرب نفسهم ما كانوش متخيلين ان ممكن يجمع مثل هذا الكم من
الغنائم. صفوان بن اميه دخل في الاسلام ساعتها بسبب
صفوان بن اميه اعطي من الغنائم قبل ان يسلم.
نعم.
يعني قبل ان يسلم اعطاه صلى الله عليه وسلم من الغنائم، من كثره الغنائم. والرسول صلى الله عليه وسلم يؤلف قلوب العباد.
نعم.
ويؤلف قلوب المسلمين الفتح الذين اسلموا منذ ايام، ويؤلف قلوب المشركين الذين لم يسلموا، على راسهم كان صفوان بن اميه رضي الله عنه وارضاه، طبعا اسلم وحسن اسلامه بعد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز ينزع الدنيا من قلوب المؤمنين. وعايز يرجع المؤمنين تاني الى الطريق الذي كنا عليه، وانسوا الاعداد وانسوا القوة وانسوا الدنيا، وخليكم في المنهج الرباني، خليكم في القرآن والسنة، خليكم في سنة الله عز وجل، في النصر. النصر لا ينزل الا على من نصر الله عز وجل. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، ونصر الله لا يكون الا بتطبيق شرعي. لعل من الموقف اللطيف اللي تبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجع المسلمين تاني الى قضيه العوده الى الاصول وترك الدنيا ونبذ الدنيا والزهد فيها، الموقف اللطيف الذي تم بينه وبين حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه بعد غزوه حنين. حكيم بن حزام من الذين اسلموا بعد فتح مكه، يعني من مسلمه الفتح، لكنه طبعا اسلم وحسن اسلامه. لكن في هذه الايام في غزوه حنين، الاموال الضخمه التي غنمت والشياء والإبل الكثيرة أغرت الكثير والكثير أن يطلب هذه الدنيا. فوقف حكيم بن حزام رضي الله عنه ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعطني. فأعطاه صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وخلي بالك 100 من الإبل زي 100 سيارة مرسيدس الآن. أنت الرسول صلى الله عليه وسلم ديت الإمساك برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حدث الهجرة كانت 100 من الإبل. يعني تخيل الذي أعطي ثمنا للقبض على صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. هذا رقم ضخم جدا في ذلك الزمن. اللي كان عنده إبل واحدة كان يعتبر يعني عنده
وسيلة
مواصلات.
نعم.
فأنت بتتكلم على 100 من الإبل، هذا رقم ضخم جدا. صلى الله عليه وسلم في لحظة ولم تكن الدنيا في قلبي أبدا صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل. فحكيم نهزم مش مصدق نفسه، 100 من الإبل الله بكلمة واحدة. طيب يا رسول الله أعطني ثانية، يعني بعد المية الأولانية عايز تاني،
فإنه ما كانش طمع أصلا في المية.
ما كانش طمع في المية، يعني وديته 10 20 كويس.
وأصلا
الحكيم نهزم من الأغنياء، لكن المال كثير ويعطى بلا حساب. رسول الله السلام لما قال له التاني مرة أعطني، قال له طيب ماشي خد 100 تانية. يا الله شوف انظر الكرم، أعطاه 100 أخرى. فقال يا رسول الله أعطني ثالثة، فأعطاه صلى الله عليه وسلم ثالثة 100 من الإبل. ثم قال له، خلي بالك بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم اداله مرة الأولانية 100 والمرة الثانية 100 والمرة الثالثة 100 والمرة الرابعة اداله درس، والدرس ده يحط حلقة في ودنه ويفهمه ونفهمه احنا معاه. قال له يا حكيم إن هذا المال 300 من الإبل، إن هذا المال حلو خضر، أنا معاك إن هو له بريق وله يعني شيء في النفس، وهذا لا ينكر، كلنا بنحب المال وتحبون المال حبا جما كل الناس، لكن قال له ايه، فمن اخذه بسخاوة نفس، لما تتعالى على المال وما تطلبوش وما تذلت نفسك عليه بورك له فيه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يهبك هذه السخاوة، هذه نعمة كبيرة، نعمة القناعة، نعمة الزهد في المال، نعمة عدم اذلال النفس لطلب المال، بورك له فيه. ومن أخذه باستشراف نفس، طالب المال ومر الديني أعطني وأعطني وأعطني، وأنت راجل لك مكانة ولك وضع، لماذا تذل نفسك بهذه الصورة؟ أعطني أعطني. من أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكانك الذي يأكل ولا يشبع.
إن سأل الناس تكثرا
تخيل. فهذا في هذا في هذا الوضع سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه فهم الدرس، قال له يا رسول الله إذن أعيد الثانية والثالثة، مع انه خلاص خدهم، رجع المية التانية والمية التالتة واحتفظ بالمية الاولانية، وقال والله يا رسول الله لا اسأل بعدك احدا البتة.
الله اكبر.
وقعد بعد كده رضي الله عنه وارضاه ما ياخدش من حد حاجة ابدا،
درس قوي،
درس في منتهى القوة. حفظ الدرس ده لدرجة ان في عهد الصديق رضي الله عنه وارضاه حدثت بداية الفتوح وجاءت الاموال، ورفض رضي الله عنه وارضاه ان يأخذ شيئا من الاموال
مع بعد الزمن،
مع ان من حقه يعني ده حقه. فعهد سيدنا عمر الفتوحات اتسعت اكتر واكتر، وجاء سيدنا عمر بالمال الوفير لحكيم بن حزام يعرضه عليه ويرفض، يقول عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخذ مالا قط من احد، انا باكتسب من عرق جبيني ومن شغلي ومن تعبي، لكن انا مش عايز منك حاجه.
ده انت حصل يا دكتور راغب مع الانصار نفسهم في الواقع تقسيم الغنائم دي.
نعم، هو في واقع تقسيم الغنائم الانصار برضو ايه قالوا يعني هو اعطى الناس جميعا، وهم الانصار على فكرة اللي شالوا الشغل كله. يا رسول الله عند الازمة قال يا للانصار، وهم اللي جم شالوا المشكلة وحلوا القضية، وهم اول ناس رجعت و و و، وبعدين لقوا الغنائم بتوزع على غيرهم، فقالوا طب اشمعنى احنا ايه القصور
اللي فينا واحنا لا؟
فقال لهم لا، الناس هؤلاء قعدوا بالغنم وبالشاه والبعير
وانتم
برسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله الانصار وابناء الانصار وابناء الانصار، حد معاني في منتهى القوه. فرجع الناس كلها، رجع الانصار لقيمه ان تخرج برسول الله صلى الله عليه وسلم تترك الدنيا بكاملها، رجع حكيم بن حزام الى هذه المعاني الراقيه جدا، معاني ان انا اتنزه عن الدنيا، لا اذل نفسي ابدا من الدنيا، استعلي على هذه الدنيا ولا اطلبها باذلال نفسي ابدا ولا باستشراف نفسي.
نعم.
خرج المسلم بفضل الله من الازمه، وبدا صلى الله عليه وسلم يعد من جديد ويعيد التربيه من جديد ويعيد المسلمين على المحك، وبدا الاسلام ما شاء الله ينتشر وينتشر، وما شاء الله بدات تدخل القبائل، وعرف هذه الفتره بعام الوفود بعد غزوه حنين اللي هو العام التاسع بقى من الهجره، بدا يحصل بقى نوع من الدخول. لكن سبحان الله واحنا عمالين نعد نعد وفرحانين بكثره المسلمين اذا بحدث يكرهه المسلمون.
نعم.
اللي هو بنسميه نقطه
عامل حزب في الدوره الاولى،
عامل
الدوره الثانيه الاحزاب
بالظبط، تجمع
الدوره الثالثه،
الدوره الثالثه بقى يحصل خيانه الروم. الروم
نعم.
ايه موضوع الروم ده؟ الروم احنا قلنا قبل كده انهم قتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم خرج لهم في مؤتة وانتصر الانتصار الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال حتى فتح الله عليهم.
نعم.
ثم بعد ذلك لم تنسى الروم القضية. الروم يا أخي هذه الروم الدولة رقم واحد في العالم،
وكذلك أعداء دين الله ما بينسوش
أبداً. لا يمكن أبدا ينسى. ولو ترك المسلمون الكفار دون قتال لن يتركهم الكفار، هذه سنة ثابتة ليوم القيامة، سنة التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل. الرومان ما نسيش القضية، بدأوا يجهزوا الجيوش ليغزوا المدينة المنورة، والصحابة كان عندهم إحساس أن الروم داخلين يوم أو الثاني أو الثالث إلى داخل المدينة المنورة، وظهر ذلك في بعض الأحاديث في روايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما طرق عليه الباب بشدة في يوم من الأيام خرج وقال أجاءت غسان.
نعم،
غير أن غسان جاءت
المدينة المنورة، كان طلق النبي لزوجته.
نعم، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الموقف حصل هزة كبيرة جدا. هذه نقطة نشاط دخلتنا في زمن وضوح الرؤية. يعني إيه زمن وضوح الرؤية؟ يعني زمن الابتلاء.
نعم.
والتمحيص
والتمييز،
والتمييز بين المنافق وبين المؤمن، وبين الصادق وبين الكاذب.
دور المنافق يا دكتور راغب يعني واضح أنه هو مستمر من بداية العهد النبوي، يعني ساعة ما قلنا من غزو الإنصار بدأ.
نعم،
سيظل هذا الدور إلى يوم
القيامة. إلى يوم القيامة
لازم منافق موجود في الحدودة دي.
القضية لا يمكن أبدا. بالعكس، أنا عايز أقول لك الحاجة جميلة جدا، ما نزعلش دلوقتي لما نلاقي صفحات الجرائد تمتلئ بمنافقين.
نعم.
المنافق لا يكون إلا في زمن القوة، يعني لا يكون هناك منافق إلا عندما ينتصر المسلمون ويحققون مجدا معينا، وإلا فلماذا ينافقون المسلمين؟ إذا ظهر الآن من ينتسب إلى الإسلام بالاسم ثم هو ينافق ويداري ويكره الإسلام بالباطل، فاعلم أن الإسلام يتقدم.
نعم.
لأنه عمره ما كان يهجم على الدعاء ويهجم على العلماء ويهجم على الإسلام والرموز الإسلامية وهو إلا وهو شايف أن ما شاء الله في قوة تتنامى.
نعم.
من قوة الإسلام.
نعم.
فالمنافقون بدأوا يظهروا.
نعم.
في هذا الوقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرارا خطيرا جدا، قال أنني أنوي أن أخرج لقتال الروم. الله أكبر، هذه دولة إسلامية ناشئة.
نعم.
تقاتل الدولة رقم واحد في العالم، هذه دولة دولة الروم، هذه الجيوش بتاعتها في المعركة الواحدة كانت بتبقى 100,000 و200,000، واحنا الجيش المسلمين كله على بعضه في داخل المدينة
على دراية بفنون القتال.
ده دولة ضاربة في أعماق التاريخ.
نعم.
دولة عندها سلاح، عندها خطط عسكرية واستراتيجية، دولة بتحكم نص أوروبا. نعم. وبتحكم تركيا بكاملها والشام بكامله، يعني من ضمن كده أملاك الدولة الرومانية كانت تمتلك فلسطين وتمتلك الأردن وتمتلك سوريا وتمتلك لبنان وتمتلك مصر وشمال أفريقيا بكامله. نعم. بتتكلم على مساحة
على الدنيا
لدرجة أن البحر الأبيض المتوسط كان اسمه بحر الروم.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ القرار أن يواجه الرومان، وتخيل في ظروف صعبة جدا، في جيش العسرة، الوقت حر والمسافة طويلة وما عندناش إبل كافية لقطع هذه المسافة.
دي كانت المرة الوحيدة للنبي وضح الوجه على طول صلى الله عليه وسلم،
لأن ده زمن تمحيص.
آه.
وزمن ابتلاء.
نعم.
اللي عايز يجي معنا مؤمن صادق، واللي مش عايز يجي احنا مش عايزينه. نعم. اللي مش عايز يتحرك معنا، حتى الرسول قال كلمة جميلة جدا، إن يكن فيهم الله خيرا. آه. إن يكن فيه خير يأتي الله به.
نعم.
يعني هذا لو فيه فعلا خير ربنا هيجيبه عن الجيش.
نعم.
أما المذبذب المضطرب المنافق ضعيف الإيمان يقع في مثل هذه المواقف الصعبة، مش عايزينه في هذا القتال. لو خرجوا فيكم
ما زادوكم
إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. في هذا التمحيص انتصر المؤمنون على أنفسهم وعلى الشيطان وجهزوا جيش العسرة، ولا بد أن نقف وقفة مع هذا التجهيز العظيم لجيش العسرة.
سوف نقف هذه الوقفة مع جيش العسرة ومع نقطة الصدام بين جيش النبي صلى الله عليه وسلم وبين الروم. دكتور راغب قبل الفاصل بدأنا نتكلم انه الوقت ده كان صعب جدا، جيش العسرة، المناخ حار للغاية، الاموال قليلة جدا، فيعني عايزين برضو
بس كده.
نعم.
ده كان موسم جمع المحاصيل، يعني لو احنا انتظرنا شوية ممكن نجمع اموال. لكن لا، لازم نخرج دلوقتي، لابد ان نخرج الان. فتخيل هتسيب دنيا وتخرج الى قتال الروم، ومسافة طويلة 1000 كيلو
جدا
وحر شديد، يعني كل العوامل المجتمعة على إضعاف خروج المسلمين. ده زمن زلزلة، زمن شديد جدا جدا، والمنافقون برزوا في هذا الموضوع وأظهروا النفاق. واحد قال بقى ذنلي ولا تفتني،
قال
لا تنفروا في الحرب، كل واحد طلع بحجة ان هو ما يطلعش لهذا، يعني يكشف عن أوراقه. ده بنسميه زمن وضوح الرؤية، اللي هو زمن التمايز والمفاصلة. إنما المؤمنون الصادقون ظهروا بوضوح في هذه المعركة. شوف مثلا مثال لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يعني سيدنا عثمان بن عفان ضرب آيات من العطاء، ولعلنا في الحلقات الأولى من هذه الحلقات أو من هذا البرنامج الطيب
جريمة التزوير،
تكلمنا على جريمة التزوير التاريخ وكيف يتكلمون على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى ما فعل عثمان رضي الله عنه في هذه المعركة. عثمان رضي الله عنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح باب الجهاد بالمال وقال يعني لكل المسلمين اللي يقدر يجهز هذا الجيش يجهز. فقام عثمان بن عفان وقال: يا رسول الله، علي بمئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها. يعني باللي شيلها، بالبضاعة اللي شيلها، مئة من الإبل. وخلي بالك ان سيدنا عثمان بن عفان مش مطلوب منه يدفع مئة، مطلوب منه يشارك مع الجيش. وما قالكش والله ده في الجيش أبو بكر غني وسعد بن عبادة غني وفلان وفلان وفلان، يعد لك الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، أغنياء كثير. ما علق يعني على غيري. القضية قضيته يا أخي، القضية فعلا مشكلته الرئيسية إن هو أنجح في إنجاح مهمة هذا الجيش.
ده يورينا دور بقى الأثرياء ورجال الأعمال
بالضبط
في زمن الاحتياج، احتياج الدعوة واحتياج الإسلام.
في هذه الأزمات يظهر هذه الأنواع من المعادن النقية القيمة للرجال. فقام عثمان بن عفان وقال: علي بمائة من الإبل بأحلاسها وأقتابها. فسر بذلك صلى الله عليه وسلم حتى بدا في وجهه، وكان وجهه صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار فكان كالقمر صلى الله عليه وسلم، وكان أبهى من القمر صلى الله عليه وسلم. ثم فتح من جديد الباب صلى الله عليه وسلم وقال: من يدفع في سبيل الله؟ فقال عثمان بن عفان يزايد على نفسه، قال: يا رسول الله، علي بمائة أخرى من الإبل بأحلاسها وأقتابها. الرسول السلام تخيل يعني زي ما يكون مش مصدق أن في إنسان قهر نفسه لهذه الدرجة. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة جدا، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كلمة في منتهى العجب. تخيل يعني انظر صلى الله عليه وسلم يقول مهما ارتكب بعد ذلك في حياته هذه الحسنات التي حققها في هذا اليوم خلاص تنجحه انه يخش الجنة.
وكأن النبي يستشهد الغيب ان هتيجي ناس
تتعلم
بأشياء عفان، بل يجي مثلا بعض الصحفيين يحطوا من ضمن أسوأ 10 شخصيات في التاريخ.
تخيل سبحان الله، يعني هذا يضع كلامهم أمام كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وأمام التقييم النبوي لهذه الشخصية، يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفتح باب المعصية بهذه الكلمة، مش قصده ما ضر عثمان يعني اعمل زي ما انت عايز، ويعلم
أهل بدر
ويعلم في حق من يتكلم.
نعم.
في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه.
نعم.
ثم فتح من جديد باب العطاء، فقام عثمان بن عفان للمرة الثالثة وقال: يا رسول الله، علي بمائة من الإبل بأحلاسها وأقتابها. ثم ذهب إلى بيتي وأتى بألف من الدنانير الذهبية فنثرها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلبها صلى الله عليه وسلم وهو يتعجب ورفع يده إلى السماء وقال، والحديث صحيح، قال: اللهم إني راض عن عثمان فرض عنه، اللهم إني راض عن عثمان فرض عنه. قالها مرتين صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال لإنسان يعني نزع من قلبه تماما حب الدنيا.
كذلك تسابق أبو بكر وتسابق عمر،
وأتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله في هذا اليوم، وأتى عمر بن الخطاب بنصف ماله، وأتى عبد الرحمن بن عوف بمئتي أقية من الذهب، وأتى حتى الفقير بالوثق والوثقين من التمر. يعني
ظلل قول الله: وفي ذلك فليتنافس
المتنافسون. حتى النساء أتت بالحلي، كل إنسان الله سبحان الله كل واحد عنده القدرة على العطاء أعطى. طبعا المنافقون يرون هذا الأمر ويسخرون من المسلمين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جدًا فيسخرون منهم، ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تخيل الجزاء من جنس العمل. المنافقون الآن وفي كل زمن يسخرون من ضعف المؤمنين ومن قلة المؤمنين، ويقولون أن هؤلاء الذين سينتصرون على كذا وكذا هيهات هيهات. إذا سخروا من المؤمنين سخر الله عز وجل منهم، والعاقبة في النهاية للمتقين.
يمكن ده دكتور راغب برضه وصلنا حتى للمجموعة اللي كانت تشتاق هي لا تملك، اللي النبي قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه.
سبحان الله. أنا يعني أقف وقفة طويلة جدا جدا مع علبة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمله على دابة إلى الخروج معه في تبوك، فقال لا أجد ما أحملك عليه، فعاد إلى بيتي ويبكي ودعا بدعاء غريب جدا، ولعله المرة الأولى التي يدعى بها إنسان. وذكر هذا الدعاء ابن القيم في زاد المعاد، وقال علبة بن زيد في دعاء: اللهم إنك قد حببت في الجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل في يدي ما أجاهد به، اللهم إني أتصدق على كل من خرج في هذه الموقعة في هذا القتال في هذا الجهاد بكل مظلمة وقعت لي منه في عرض أو مال أو في حق.
الله
تخيل
الله،
يعني بيتصدق من إيه؟ بيتصدق من حسناتي.
ماشي بركة يا جماعة.
يعني هو بيقول لا سبحان الله، بيقول أنا الذي وقع في عرضي أو في مالي أو في حق لي هذا آخذ من حسناتي يوم القيامة، لا أنا بتصدق عليه بالذي أملك، أنا لا أملك إلا هذا الحق أنا أعطيه له.
تولوا وأعينهم
سبحان الله ويبكي. في اليوم الثاني في صباح هذا اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يقول من منكم تصدق الليلة؟ فمحدش يتكلم محدش قام، فأعاد السؤال فقام إلي علبة بن زيد وأسر في أذنه وقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا، فقال أبشر كتبت في الصدقة المتقبلة، يعني تقبل الله عز وجل منه هذا العطاء وربنا سبحانه وتعالى كريم
وربنا أكرمه أنهم بقوا معهم في الغزو بكلام النبي لما رجع صلى الله عليه وسلم.
من يعني في أقوام طبعا
ما مسيرا ولا قطعتم وادينا إلا وهم معكم.
صحيح
نعم.
فخرج الجيش المؤمن الصادق بهذه الروح العالية وخرج 30,000 مقاتل ولم يتخلف في هذه الغزو إلا 3 فقط من عظماء المسلمين الذين تخلفوا هؤلاء. طبعا المنافقون تخلفوا لكن 3 من المؤمنين تخلفوا اللي هو كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه
وهلال
بن أمية
ومرارة بن الربيع،
ومرارة بن الربيع.
نعم.
رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والثلاثة اللي تخلفوا هؤلاء ما كانواش ناويين وعزمين العزم على التخلف، ده هو قضية التسويف. خليني أنا أنصر الإسلام بس بكرة، خليني بعد بكرة، خليني بعد بعده، وفي الآخر فرصة بتروح. وهي رسالة إلى كل المسلمين لا تسوف أبدا ولا مشكلة.
يعتمد الإنسان على ما عنده أحيانا ويفتكر أنه ممكن يتقدم بده وأنه هيلحق وما فيش مشكلة، أنا معايا أنا معايا أيوة. معايا لحد ما يصل مرحلة أنه يتخلف عن هذا العمل.
الشيطان يسوف يعني يعد الإنسان ويمنيه خليه أجل يأجل يأجل، ما يقولوش ما تعملش الخير بس أجله. أنا مش بقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، أنا بقول لا تؤجل عمل هذه اللحظة إلى اللحظة القادمة،
في أولويات يعني.
سبحان الله. فخرج الجيش بفضل الله، طبعا يعني الصحابة رضي الله عنهم الثلاثة اللي تخلفوا يعني بسرعة عادوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وتابوا توبة صادقة وتقبل الله عز وجل منهم وأنزل ذلك في القرآن الكريم. خرج الجيش جيش المسلمين في تبوك ووصل إلى فعلا إلى منطقة تبوك، وهناك تحقق النصر عند الصدام، لكن كان صدام غريب جدا، صدام بلا قتال، نصر بلا سيوف بلا دروع بلا معارك بلا خيول بلا خطط،
نوع جديد من أنواع نصر الله سبحانه وتعالى.
ينزل الله عز وجل نصره بالطريقة التي يريد. جيوش الرومان لقت 30,000 مقاتل جايين هربت. الله ايه ده، هنتكلم على دولة بتمتلك نص العالم في ذلك الوقت، كيف تهرب هذه الدولة من عدد قليل 30,000 مهما كانوا هم قد ايه بالنسبة للدولة الرومانية؟ لا شيء. ومع ذلك ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الروم فهربوا جميعا وتحقق انتصار كبير، ودخل المسلمون حقيقة في عهد القوة.
نعم.
وانتشر الإسلام في كل مكان في الجزيرة العربية.
نعم.
وأتت الوفود من كل مكان، حتى أتت الوفود من ثقيف من الطائف التي كذبت برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لو نذكر.
نعم.
في العام العاشر من البعثة.
نعم.
وألقوا عليه الحجارة
وغرروا السفهاء
وكذا وكذا.
نعم.
دي جاءت الآن قبيلة الثقيف تعلن إسلامها في المدينة المنورة، ولم تبقى قبيلة في المدينة المنورة في الجزيرة العربية إلا وأتت إلى المدينة تصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاهد وتبايع وتدخل في الإسلام. فتح غير متخيل.
ترجع لي قوي بقى،
نتكلم في العام التاسع من الهجرة ان المسلمين خارجين في تبوك ب 30,000، هنتكلم في العام العاشر من الهجرة يعني بعد سنة واحدة في حجة الوداع وصل عدد المسلمين اكتر من 100,000 في حجة الوداع، وفي بعض الروايات يوصل ل 130 او 140,000 في حجة الوداع.
من 60 في بداية مكة المكرمة على مدار 23 سنة وصلنا إلى 124,000 أو 130,000
مسلم. أرقام مهولة.
نعم.
وده على فكرة كلام واقعي جدا، شفناه وشفنا مثال حي لبناء الأمة، شفنا ازاي الحركة ممكن تكون بأعداد قليلة ثم يبارك الله عز وجل فيها، شفنا النصر ممكن يتحرك بأكثر من طريقة، يتحقق بمرة بالملائكة وبالرعب وبالطمأنينة للمسلمين وبالمطر، ومرة يتحقق بنعيم بن مسعود يسلم.
نعم.
في لحظة لا يمكن أن يتم فيها إسلام إلا أن يريد الله عز وجل. نعم. وبالريح ثم. نعم. نشوف برة الرومان ينسحبوا بدون قتال، أنواع مختلفة من النصر كلها بيد الله عز وجل. النهاية إن وما النصر إلا من عند الله عز وجل.
نعم. كما عطينا دكتور راغب الحقيقة يمكن في المنحنى الطيب الحقيقة أنت يعني خدت 16 سنة كما تقول أنك أنت
في أدب
المنحنى دائما بعد زمن القوة. صحيح. عودتنا في الدورات في الدورتين السابقتين تأتي نقطة انكسار.
أيوة.
كانت نقطة انكسار مرة شفناها في غزوة أحد.
أيوة.
شفنا نقطة انكسار في حنين.
نعم.
ما هي نقطة الانكسار في هذه الدورة الأخيرة؟
نقطة الانكسار كانت وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
توفي صلى الله عليه وسلم وهي أعظم مصيبة مرت في تاريخ الإنسانية، أن فقد المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فقد البشر قضية الوحي. خلاص انقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ختم الأنبياء وآخر المرسلين. فكانت صدمة ضخمة جدا. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة في أول مرة نور المدينة المنورة، أضاء المدينة المنورة، فما وجد أنس بن مالك المدينة أضواء من أي وقت إلا في وقت دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. ثم عندما توفي صلى الله عليه وسلم وجد أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن المدينة المنورة أظلمت، فما راها أظلم من يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت هزة في منتهى الضخامة، وتأثر بها المسلمون في داخل المدينة المنورة ذاتها. عظماء الإيمان تزلزلوا في هذا اليوم، لدرجة أن عمر بن الخطاب أنكر هذه الوفاة وقال: من قال أن محمدا قد مات قطعت عنقه،
إنما ذهب
عليه السلام. فهذا موقف صعب جدا، لولا أن من الله عز وجل على المسلمين برجل، لا أقول بألف رجل ولا بمليون رجل، هو رجل أمة.
نعم
بأمة، هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي بثباته بدأت البداية من جديد، وكما قلنا أمة الإسلام أمة لن تموت.
يعني كأننا نعتبر أننا سوف نعود بعد ذلك إلى دورة فيها الصديق المجدد الآن.
أيوة،
واخد سمات المجدد، أعلن صراحة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله
فإن الله
حي لا يموت. جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. أيها الإخوة الأحباب، وصلنا إلى نقطة الانكسار في الدورة الأخيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنستقبل بعد ذلك بداية أبي بكر الصديق في قيادة أمة الإسلام نحو نصرة دين الله جل وعلا، إلى أن يحين موعد لقاء مع الدكتور راغب السرجاني. باسمي واسمكم أشكره على تواجده معنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.